الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، روى الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى صدره الشريف 3 مرات، ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا الحديث أيها الإخوة كما تلاحظون فيه من الأحكام وفيه من التوجيهات ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حرص على أن يعلمه لأمته حتى يبقوا جميعا إخوة متحابين، إخوة متعاونين، يشد بعضهم أزر بعض، ويحب كل واحد منهم لأخيه ما يحبه لنفسه. وكلما كانت عرى الأخوة وكلما كانت روابط المحبة قائمة بين المسلمين كان صفهم متينا، وكان بناؤهم منيعا، لا يستطيع الشيطان ولا أعوانه أن يلجوا إلى صف المسلمين فيفرقوا كلمتهم ويشتتوا شملهم. وكلما أصاب المسلمين من هم وكلما أصابهم من تفرق وكلما أصابهم من ضعف لا بد أن يتذكروا أن ذلك بسبب تفريطهم فيما أمروا به من حرص على التآخي ومن حرص على التآلف. وكل هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام البعد عنها يحقق هذا المعنى، أي يحقق وحدة المسلمين وتعاونهم، والوقوع فيها والعياذ بالله يفرق كلمتهم ويطمع عدوهم فيه، لأن المسلمين إذا كانوا صفا واحدا متينا مترابطا كانوا أقوياء، أما إذا تفرقوا وتشتتوا فإنهم يضعفون ويطمع فيهم عدوهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين حال المسلمين الصادقين في إسلامهم فقال: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا إنما يصدق على المسلم الصحيح الإسلام، وقال مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر. وليست هذه الأمور أيها الإخوة هي كل ما يفرق كلمة المسلمين وكل ما يزرع الضغينة والبغضاء بينهم، بل هناك أمور أخرى. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث الشريف جملة من هذه الأمور، هي من أهم ما يؤدي إلى الضغينة ومن أهم ما يؤدي إلى الفرقة. ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته حتى يجتنبوها. وأكثر ما يقع التباغض وأكثر ما يدب الشيطان بين الناس في معاملاتهم في حياتهم الدنيا، والشيطان حريص على تفريق كلمة المسلمين، ولهذا لا ينفك يوسوس ويزين لهم حتى يقطع صلاتهم فيما بينهم. ومن أهم ما يوغر الصدور ويوقع البغضاء رذيلة الحسد، أعاذنا الله وإياكم منها، فإن هذه الرذيلة هي التي أوجبت لإبليس الحرمان من رحمة الله والطرد والإبعاد والخلود في النار، فإنه حسد آدم عليه السلام فاستحق ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه بسبب ذلك. خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، أمرهم بالسجود، كان معهم إبليس فامتنع من السجود حسدا وعنادا، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أسجد لمن خلقت طينا، وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، حسده. كيف يأمر الله الملائكة أن تسجد لهذا البشر الذي خلقه الله من الطين، وهو يرى أنه مخلوق من النار، يرى أنه أكرم من آدم، فلا بد أن يكون السجود له. فعصى ربه فاستحق ما استحق. ولذلك يحرص إبليس عليه لعنة الله على أن يوقع الخلق فيما وقع فيه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولهذا يحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الحسد، لا تحاسدوا. والنعمة التي تحل ببعض عباد الله إنما هي من الله سبحانه وتعالى، الفضل والمنة فيها له وحده، وهو القادر على إعطائها لمن يشاء، فالذي يحسد غيره يتمنى زوال هذه النعمة عمن أنعم الله بها عليه، فكأنه يعترض على قضاء الله وقدره، يعترض على قضاء الله، لماذا أعطاها فلانا ولم يعطها إياه، فيتمنى أن تزول عن غيره. ولا شك أن الذي يبتلى بهذه النقيصة ليس هو المسلم الكامل، ليس هو المسلم الصحيح الإسلام، لأنه لو كان صحيح الإسلام، لو كان كامل الإسلام لأيقن أن ما حل بيد أخيه من النعمة إنما هو من الله ليس بجهده. ولهذا يقولون الحاسد عدو نعمة الله، الحاسد عدو نعمة الله. فحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الرذيلة، لا تحاسدوا، لأن الإنسان إذا وقع في هذه الرذيلة، في رذيلة الحسد، تمنى زوال هذه النعمة عمن أنعم الله بها عليه، وبعضهم لا يقف عند هذا الحد بل يسعى يسعى ويجتهد حتى تزول هذه النعمة عمن أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. وهذا شر أنواع الحسد والعياذ بالله، شر أنواع الحسد. بل الإنسان المسلم إذا رأى عند غيره خيرا أو رأى على غيره نعمة من نعم الله لا بأس عليه أن يتمنى مثلها، أن يسأل الله أن ينعم عليه كما أنعم على غيره، ولكن لا يسعى في زوال هذه النعمة ولا يتمنى زوالها، لأن هذا من عمل الشيطان. فلهذا نهانا عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر ونبهنا، قال لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، لكن اسأل الله من فضله، إذا رأيت نعمة اسأل الله أن يهبك مثلها، أن يهبك مثلها. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش يقع في الأسواق كثيرا عند من يبيعون ويشترون. يأتي إنسان إلى السوق من أهل السوق أو من خارج السوق فيرى بضاعة في السوق فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، وإنما يقصد أن يحول بينها وبين من يرغب في شرائها، أو يقصد أن يأخذها غيره بثمن مرتفع لأنه لم يتركها له حتى يشتريها بالثمن الذي يريد. وهذا يحصل في الأسواق ويعرفه الناس جميعا. يقول ولا تناجشوا، إذا لم تريد أن تشتري فلا تزد في السلعة، فلا تزد في السلعة. وكم تحصل من المفاسد بسبب هذه الأمور. يأتي إنسان فيدفع في السلعة ثمنا كثيرا فلا يرضى صاحبها أن يبيعها لأحد، أو يأتي راغب فيها محتاج إليها فيشتريها بثمن أكثر من ثمنها الذي تستحقه بسبب فعل هذا الشيطان. ولا تناجشوا ولا تباغضوا. هذا التباغض، النهي عن التباغض يتضمن النهي عن الأسباب التي توجب البغضاء، المشاتمة والمخاصمة والجحود وإساءة الأدب، كل هذه الأمور تؤدي إلى التباغض، وكل ما أدى إلى التباغض فهو منهي عنه. لماذا؟ لأن الناس إذا تباغضوا تنافرت قلوبهم فلم يعودوا كما أراد الله سبحانه وتعالى إخوة متحابين. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، يجب أن تبقى رابطة الأخوة، أن تبقى رابطة الأخوة بين المؤمنين. وهذه الأمور كلها توهنها، لا تباغضوا ولا تدابروا. تدابر الهجران والقطيعة، قد تختصم مع أخيك، قد تبغضه، قد يحصل بينك وبينه ما يحصل بين الناس من المخاصمة، من سوء الظن، من العداوة، لكن هذا كله يجب ألا يصل إلى حد القطيعة، تدابر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يجوز الهجر في الإسلام والقطيعة فوق ثلاث إلا لسبب ديني. يعني إذا رأيت إنسانا مقيما على معصية والعياذ بالله فنصحته وبينت له ووعظته وذكرته ولكنه لم يعتبر ولم يتعظ وكررت عليه النصح فأصر على ما هو عليه، حينئذ لا بأس من هجره حتى ولو طال هذا الهجر. وأما في الأمور العادية وفي أمور الدنيا فإياك، أن تهجر أخاك، وإذا اضطررت لشيء من هذا فلا تزد على ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. كل هذا كما تلاحظون حتى تبقى رابطة الأخوة. ولهذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وهذه المعاني الجميلة بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا. كأن هذا النهي المتقدم عن هذه الأمور تعليل لما سيأتي، لأن إذا امتنعنا عما سبق أصبحنا إخوانا، وإذا وقعنا في الرذائل المتقدمة انقطعت أواصر الأخوة. وكونوا عباد الله إخوانا، فليحرص المسلمون على الإبقاء على رابطة الأخوة. لا يجوز أن تحول بينهم الجنسيات ولا العصبيات ولا الألوان ولا الأوطان ولا البلدان، فلا تفرق كلمتهم. إنما المسلم أخو المسلم أينما حل، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وكلما ذكر الإسلام في بلد عددت أرجاءه من لب أوطانه. المسلم وطنه الإسلام، حيثما كان الإسلام فهو هذا وطنه، وأهل البلد إخوانه. ولكن الشياطين وأعداء المسلمين فرقوا بين المسلمين واصطنعوا هذه الحدود، وأوجدوا بين المسلمين هذه الفواصل، وأثاروا فيهم العصبيات، هذا عربي وهذا أعجمي، وهذا من الشمال وهذا من الجنوب، وهذا أبيض وهذا أسمر، وهذا كذا وهذا كذا، حتى يفرقوا بينهم. وغذوا هذه الأشياء، يدفعون الأموال ويبذلون الجهود حتى يغذوا هذه النزعات وهذه النعرات وهذه القوميات، هذا مصري وهذا مغربي وهذا مشرقي وهذا كذا وهذا كذا، ثم يأتون في داخل البلد الواحد فيقسمونه أيضا تقسيمات. في مصر يقولون هذا صعيدي وهذا شرقاوي وهذا كذا وهذا كذا، وفي داخل التقسيمات هذه تقسيمات أيضا، حتى يضمنوا أن يبقى المسلمون متفرقون، حتى يبقى المسلمون متفرقين. فرق تسد. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الجملة تذكرنا بالحكمة من النهي عن الأمور المتقدمة. كونوا عباد الله إخوانا، وقوعكم فيما تقدم يقطع أواصر الأخوة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، ومقتضى هذه الأخوة ألا يحقره، لا يحقره، يعني لا يحتقره لبلده، للونه، لفقره، لا يحتقره، لأن هذا من عمل الشيطان، السخرية والاستهزاء والاحتقار، هذا من عمل الشيطان. والإنسان لا يدري، المنازل عند الله سبحانه وتعالى ليست بالأشكال ولا بالألوان ولا بالمناصب، لا، رب أشعث أغبر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. في رواية: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، رث الهيئة ومزق الثياب، لو جاء يطرق الباب أقفل الباب في وجهه، لو أقسم على الله لأبره. ما تدري، المنازل عند الله ليست بهذه المظاهر. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. سمى الله ما تقدم فسوقا. كيف الإنسان بعد أن يكون مؤمنا يكون فاسقا بسبب هذه الأمور؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إن كان مؤمنا ثم أصبح فاسقا بهذا الأمور، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك. المسلم أخو المسلم، لا يحقره، ولا يخذله. يجب على المؤمن أن ينصر أخاه. نصرة المؤمنين دين وواجب على إخوانه في كل مكان، حتى لو كان هؤلاء في بلاد الكفر. لو كان المسلمون يقيمون في بلاد الكفر واستنفروا بإخوانهم فإنه يجب عليهم أن ينصروا، وإن استنفروكم فعليكم النصر، يلزمكم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يجب على المسلم أن ينصر أخاه لا يخذله، وهذا في موقف الحرب وفي موقف السلم. حتى في موقف السلم لو رأيت إنسانا يعتدي على إنسان بالكلام أو بالفعل أو يتهمه بما لا يليق وأنت تستطيع أن تدفع عنه وأن تدرع عنه فإنه يجب عليك، فإنك إن خذلته خذلك الله في موقف مثله، وإن قمت له بما يجب عليك دفع الله سبحانه وتعالى عنك ونصرك في موقف تحب أن تنصر فيه، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسلم وأخو المسلم لا يخذله، لا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه. الكذب من صفات من؟ من صفات المنافقين، ليس من صفات المؤمنين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فالكذب هذا ليس من صفات المؤمنين، وجاء في الحديث: يطبع المؤمن على كل خلق إلا الخيانة والكذب. هذه ما توجد في المؤمن، ليست من أخلاق المؤمنين الكذب. قد يقع فيها بعض الناس رذيلة ومعصية من أكبر المعاصي، لكن عليه أن يسارع للتخلص منها، ليست من أخلاق المؤمنين. الكذب ليس من أخلاق المؤمنين، ولا يجوز الكذب إلا في أحوال خاصة. في الحرب يجوز أن يكذب الإنسان على عدوه لأنه يستبيح دمه، لكن أما في الأحوال العادية لا يجوز الكذب، بخاصة بين المسلمين لا يكذبه. ولهذا جاء في الحديث: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت به كاذب. كبرت خيانة، كذب هذا من أعظم الرذائل. بعض الناس قد يجترع على الكذب لتحصيل مصلحة دنيوية، يكذب في بيعه، في شرائه، في عمله. يقول: اشتريت هذه السلعة بعشرة، وهو اشتراها بخمسة. وأعظم من ذلك أن يحلف على هذا الكذب، يحلف على الكذب وهو يعلم. وقد جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. قال: والمنفق منهم، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا كثير في الأسواق، كثير في المعاملة بين الناس، لا يبيع ولا يشتري إلا بالحلف، وأيضا حلف كاذب والعياذ بالله. فيكذب ويحلف على الكذب. المسلم وأخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه، ولا يكذبه. فلا يجوز الكذب بحال من الأحوال، حتى وإن توقعت مصلحة قريبة من هذا الكذب فإنه لا خير فيه. من خلق المسلم ألا يكذب مع المسلم ولا يظلمه، لا يظلمه حتى وإن حصلت بينهما خصومة. فليس من أخلاق المسلم أن يظلم المسلم، لأن الظلم محرم في دين الله. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يظلم منكم نذقه عذابا أليما. ومن يظلم منكم، توعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب. ودعوة المظلوم كما تعلمون يرفعها الله فوق سبع سماوات، وليس بينها وبين الله حجاب. المسلم لا يظلم أخاه. ينبهنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن بعض الناس قد يجترئ على بعض هذه الأمور استهانة بحق إخوانه أو اغترارا ببعض المظاهر، فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد لنا أن الميزان عند الله سبحانه وتعالى في التفضيل إنما هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى هذه هل هي في الظاهر؟ لا، التقوى محلها القلب، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. هذه التقوى التي يزرعها الله في قلبك هي التي تحوطك من الوقوع في هذه المآثم، وهي التي تدفعك للوفاء بحقوق إخوانك. التقوى هي ما استقر في القلب وظهرت آثاره على الجوارح. لكن قد يقول الإنسان قولا قد يتظاهر بالخير والبر والتقوى والإسلام، ولكن ما في قلبه ليس كذلك، والله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبه. يطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلبه ويحاسبه بما في قلبه. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان المسلم على هذا الأمر. فإذا عامل الناس لا بد أن يعاملهم بصدق، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. وإذا دفعته نفسه إلى احتقار أحد أو ظلمه أو البغي عليه أو خذلانه، فليعلم أن الله قد أوجب عليه نصرة المؤمنين جميعا. وقد يكون هذا الذي تخذله أو تحتقره أكرم عند الله وأفضل من ملء الأرض ممن تحترمه وترفع درجته. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على أهمية التقوى، وبين أن التقوى هي ما في القلب. ولهذا جاء في بعض الأحاديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعمل بمجرده لا يكفي، لا بد أن يكون العمل الظاهر مطابقا لما في قلب الإنسان من الإيمان والتقوى. ثم بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام. ليس فقط عرضه وليس المال فقط، بل كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا يجوز لك أن تسفك قطرة دم حراما للمسلم، وإن فعلت ذلك وقدرت عليها ولم يقدر عليك الناس فإن الله سيقدر عليك وسيحاسبك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في يوم يقتص الله سبحانه وتعالى للبهائم من بعضها، هذه العجماوات يقتص للشاة العجماء من الشاة القرناء التي لها قرون في الدنيا كانت تنطحها بها، يقتص لها حتى يعلم الخلق ويوقنوا بالعدل، مع أن هذه البهائم في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بعد القصاص يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، لكن مع ذلك لا يقول لها ذلك إلا بعد أن يجري القصاص بينها تحقيقا للعدل بين الخلق. فكيف به بين البشر وبين المكلفين؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه حتى وإن قدرت على ذلك قتلته فلا بد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على ذلك. وإن تسببت أيضا أو غرت صدور بعض الظالمين أو وشيت به أو فرطت في نصرته وأنت تقدر على الدفاع عنه فأنت مشارك في الإسلام. كل المسلم على المسلم حرام، دموه سواء كان بفعل منك أو بسبب.
وماله حرام، سواء قدرت على أخذه بالكذب عليه أو بالحيلة أو بالخديعة أو بالمكر، أو وجدت هذا المال في غفلة من أعين الناس فسرقته، أو وجدته في الأرض، لا يجوز لك أن تأخذه. هذه اللقطة لا بد أن تعرفها لصاحبها، تبحث عن صاحبها وأن تعلن عنها حتى يأخذها صاحبها. حرام، لأن هناك رقيب عليك، ربك الذي خلقك وتعبدك بهذه الأحكام حرم عليك أن تأكل مال أخيك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في عرفة وفي منى يخطب الناس ويؤكد عليهم في مسألة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يوم النحر، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هل هناك تأكيد أبلغ من هذا؟ هل هناك حرمة أعظم من هذا؟ حرمة المسلم أعظم من هذا. إن دماءكم وأموالكم